يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات نور على الدرب. يسرنا في هذه الحلقة أن نعرض أسئلتكم واستفساراتكم على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المستمع حسن فارع العمراني من الجمهورية العربية اليمنية ويعمل بالمملكة، يقول في رسالته: يوجد مسجد مهجور بعدم الصلاة فيه وله وقف، فهل يأثم صاحب الوقف لأن المصلين لا يرغبوا أن يصلوا فيه من عدم الفرش؟ فهل يأثم المصلون أم صاحب الوقف؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل على
محمد. هذا الوقف إذا كان موقوفا على المسجد كما ذكره السائل،
نعم،
وكان في غلته ما يكفي لفرش المسجد، وامتنع الناظر على الوقف من شراء فرش للمسجد، فإنه يكون آثما نظرا إلى أنه لم يقم بما وكل إليه من تنفيذ شرط الواقف. ومن المعلوم أن شرط الواقف أو أن نص الواقف كنص الشارع من جهة الفهم ومن جهة الدلالة، من جهة الفهم ومن جهة الدلالة، فواجب على من يعلم ذلك أن يتصل بالناظر وأن ينصحه، وإذا لم يستنصح فإنه يرفع أمره إلى الجهة المسؤولة عن الأوقاف والمساجد في بلد السائل. أما الجماعة فإنهم لا يأثمون لأنه لم يجعل لهم حق النظارة على هذا الوقف الذي جعل على المسجد، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الرسالة الثانية في حلقة هذه الليلة وردتنا من السائل علي المرعي، سوري الجنسية من مدينة منبج يعمل في المملكة، له عدة أسئلة في رسالته، منها يقول: ما حكم كشف العورة عند الاستنجاء للصلاة أمام الناس قبلا أو دبرا؟ لأنني رأيت كثيرا من الناس يعملون هذا وقد نهيتهم، ولكن قال لي أحدهم: لا حياء في الدين، وإنني قد سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لا حياء فيه لا خير فيه. أفيدونا عن حكم هذا العمل في الإسلام وعن صحة هذا الحديث، بارك الله فيكم.
الجواب: الواجب على الشخص أن يستر عورته، وإذا أراد أن يقضي حاجته فإنه يستتر، يبعد عن الناس ويستتر، ولا يجوز له أن يكشف عورته أمام الناس لا من أجل قضاء الحاجة ولا لغير ذلك، اللهم إلا ما دعت له الضرورة، مثل كشف الطبيب على محل من العورة يعني لا بد منه، فهذا يكون جائزا من جهة الرخصة، لأن الضرورة تقتضي ذلك. وقد ذكر السائل أنه أنكر عليهم، فجزاه الله خيرا على هذا الإنكار، ولكن عملهم هذا لا يدل على أنه جائزا. ولو قال له بعض الناس أن هذا جائز، فعمل الناس ليس حجة على الشرع، وإنما الحجة هو الشرع على الناس، فتعرض أعمال الناس على الشرع كما وافق منها الشرع قبل، وما نفاه الشرع فإنه يرد. ولو فرض أنه وجد عرف سائد بين الناس في هذا الأمر، كما ذكر السائل أنه وجد كثيرا من الناس يعني يكشف عورته ولا يبالي، فإن من القواعد المقررة في العرف أنه إذا خالف الشرع يعني إذا خالف دليلا من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القواعد العامة، فإن هذا العرف لا يكون دليلا يستدل به على جواز الفعل، وبالله التوفيق.
وبالنسبة يا فضيلة الشيخ للحديث الذي ذكره في آخر رسالة سؤاله، يقول: من لا حياء فيه لا خير فيه.
الحياء شعبة من شعب الإيمان، وجاءت أدلة تدل، أدلة كثيرة تدل على مشروعية الحياء، ولكن الحياء قد يفهمه بعض الناس على وجوه، منها ما يكون ممنوعا ومنها ما يكون مقبولا، فبعض الناس يستعمل أساليب النفاق عند الأشخاص الذين يخاف منهم خوفا بشريا أو يرجوهم رجاء بشريا، وعندما تناقشه في اتخاذه هذا الأسلوب يقول: أنا أستحي أن أواجههم بهذا الشيء الذي مثلا يعملونه، فيستعمل هذا الأسلوب يسلكه معهم ويستحي منهم على يعني، فلا ينكر عليهم ما يعملونه. فمن الناس من يسلك هذا المسلك، ومنهم من يسكت سكوتا نهائيا فلا يستخدم أسلوب النفاق، بل يستخدم أسلوب السكوت مع قدرته على التغيير، ويجعل هذا من الحياة، وهذا في الحقيقة ليس من الحياة، إنما الحياة هو الشيء الذي يجعل الإنسان يقف عند محارم الله جل وعلا، يقف عندها بمعنى أنه لا يفعل شيئا من المحرمات حياء من الله جل وعلا. وفيه أمور درج عليها الناس في أعرافهم وهي لا تخالف القواعد العامة، فالإنسان يلازم الآداب العامة، وتكون ملازمته للآداب العامة من باب الحياء. أما الإنسان الذي تنعدم فيه هذه الصفة فهو لا يبالي لا في ترك الواجبات ولا في فعل المحرمات، يعني لا يبالي ترك شيئا من الواجبات أمام الناس أو فعل شيئا من المحرمات أمام الناس، فهو لا يستحي من ربه فيما بينه وبينه ولا يستحي من الناس فيما بينه وبين الناس. فالإنسان إذا انتزع منه الحياء على هذا الوجه فحينئذ لا يكون فيه خير بقدر ما حصل منه من انتهاك هذا الطريق، وهو أنه سلب صفة الحياء من نفسه في هذا الأمر أو في هذه الأمور التي ارتكبها. وقد يكون مقلا من ناحية عدم الحياء وقد يكون مستكثرا، ولهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون. الإنسان قد يفعل الأشياء سرا لكن بعض الناس يفعلها علانية، فمن يفعلها سرا لا يستحي من الله، ومن يفعلها علانية لا يستحي من الله ولا يستحي من خلقه. واجب على الإنسان أن يلتزم الطريقة التي سار عليها الرسول صلوات الله وسلامه عليه في تطبيق هذه الصفة على الوجه الشرعي، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. له سؤال ثان في هذه الرسالة يقول فيه: ما هو عدد الحركات المسموح بها في الصلاة؟ لأنني رأيت كثيرا من الناس لا يكادون يتوقفون عن الحركة في الصلاة ويؤذون من بجوارهم، فأفيدونا أفادكم الله.
الجواب: بالنسبة للسائل يجب عليه أن يخشع في صلاته لقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع فيه خشوع قلب وخشوع جوارح، وخشوع الجوارح تكون تابعة لخشوع، وخشوع الجوارح يكون تابعا لخشوع القلب. وأما بالنسبة للأشخاص الذين يراهم يكثرون الحركة فواجب عليه أن ينصحهم، لأن هذا من المنكر، والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أما القول بأن الحركة الصلاة تبطل بحركة أو بحركتين فهذا يعني يحتاج إلى دليل يدل عليه، لكن إذا عمل الشخص عملا كثيرا عرفا من غير جنس الصلاة فحينئذ يكون هذا مبطلا لصلاته إذا كان متعمدا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يقول أيضا في هذه الرسالة: إذا كان عندي سيارة أو شاة ووقف ثمنها في الحراج ب1000 ريال مثلا، وجاءني شخص معسر ليس عنده مال وقال لي انتظر علي مدة شهر أو شهرين ولقاء الصبر عليه أزيد الثمن بأكثر من ضعفه، هل هذا ربا أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
الجواب: الله جل وعلا قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والسائل ذكر في سؤاله أمورا تسترعي الانتباه. الأمر الأول أن هذه السلعة استقصى في ثمنها حاضرا أمام الناس، والأمر الثاني أنه جاءه شخص معسر يعني مضطر إلى شراء هذه السلعة، والأمر الثالث أنه أضاف إليه من الربح كثر قيمتها حاضرة، فإذا كانت حاضرة ب1000 ريال يبي يبيعها عليه ب2000. رابعا أن المدة لهذا المقدار من الربح تساوي شهر على حسب ما ذكره السائل، فأنا أنصح السائل وأنصح سائر المستمعين أن يتقوا الله جل وعلا في الأشخاص الذين يأتون إليهم وهم في حاجة إلى أن يستدينوا منهم، فعليهم بالرفق. أما مشروعية الدين من حيث الأصل فهذا جاء في سورة البقرة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر الآيات التي فصلت أحكام هذا الموضوع. لكن إذا جاء شخص يستدين من شخص وزاد صاحب السلعة زاد عليه زيادة كثيرة استغل الفرصة، فقد لا يبارك الله له في هذه الصفقة، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وإذا أحسن إليه من جهة تقليل الربح فقد يجعل الله فيه بركة ويعوضه خيرا من ما نزله عنه من يعني من القدر الزائد عن الربح. فإذا كان في نفسه أن يأخذ 10% مثل 10 في العشرة ثم أخذ مثلا 2 أو 1 في العشرة يجعل الله بركة فيما أخذه لقاء ما تركه رفقا بأخيه المسلم. ومما يؤسف له أن كثيرا من الذين يشتغلون في المداينات لا يرحمون إخوانهم المسلمين في هذا الموضوع، فمنهم من يجعل ما قيمته 10 ب15 ومنهم من يجعله ب20 ومنهم من يجعله ب25 ومنهم من يجعله ب30، مع أن المدة لا تكون طويلة، قد تكون 4 أشهر وقد تكون 6 أشهر. وهذا في الحقيقة يعني الشخص الذي يعمل هذا ليس فيه رحمة لإخوانه المسلمين. فالحاصل أنه يجب على المسلم أن يتقي الله في إخوانه المسلمين، والراحمون يرحمهم الرحمن، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. له سؤال أخير في هذه الرسالة يقول: إذا كان ما حكم بيع القمح أو الشعير إذا كان الكيلو الواحد بريال مثلا في السوق والأسعار متوازنة، وأنا أستغل ظروف الفقراء وأصبر لهم مدة معينة وأبيعهم الكيلو الواحد بريالين لقاء صبري، هل هذا ربا أم لا؟ سيدونا أفادكم الله.
الجواب تقدم في جواب السؤال الذي قبل هذا ما يكفي من جهة التفصيل، ولكن كما ذكرت يجب على الإنسان أن يحسن إلى إخوانه المسلمين وألا يزيد زيادة كثيرة،
لكن لا يعتبر من باب الربا.
لا، هذا ليس من الربا.
جزاكم الله خير.
هذه رسالة وردتنا من المرسل ميم صاد لام من السودان، يقول: أنا شاب في 19 من عمري، توفي والدي وأنا في 16 من عمري، ونشأت مع عمي بحمد الله، وعندما وصلت هذا العمر يريد عمي أن يخطب لي ابنته، وأنا لا أرغب فيها لأنني أراها مثل أختي، لأننا تربينا في بيت واحد، وفي نفس الوقت أنا متعلق ببنت عم أخرى وعم آخر وأحبها، والله أعلم بما بيننا، وأرغب أن تكون شريكة في حياتي، ماذا أفعل؟ أنا في حيرة شديدة، لأنني أخشى إن رفضت أمر عمي أن يكون هذا من العقوق، أفيدوني أفادكم الله.
الجواب: عمك صاحب فضل وإحسان عليك منذ نعومة أظفارك، ومن تمام إحسانه عليك أنه يريد أن يزوجك ابنته، وأنت صرفت نظرك عن الزواج بها لأنكما عشتما في بيت واحد وتراها كأختك، هذه علة. والعلة الثانية أنك أحببت فتاة أخرى، فمحبتك لهذه الفتاة قد تنقلب عقوبة عليك، لأنك لا تضمن المستقبل، أنت لا تضمن المستقبل. والذي أنصحك به هو أن تستجيب لعمك عندما يطلب منك أن تتزوج ابنته، فلعل الله أن يجعل في زواجك بها بركة لك من ناحية الأولاد في كثرتهم وفي صلاحهم، وكذلك يجعل الله فيها بركة من جهة أنها تعينك على دينك ودنياك، وقد تكون مفتاح خير لك من ناحية سعة الرزق، لأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في خلقه، له الخلق والأمر. فالمقصود أن مجرد محبتك لتلك الفتاة لا يكون مسوغا لترك ابنتي عمك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل مصطفى جمعة، سوري الجنسية من مدينة الرقة، يعمل بالمملكة في الرياض. يقول في رسالته: ما حكم تارك الصلاة؟ فأنا والحمد لله أصلي الصلوات الخمس في أوقاتها، لكن عندي والدتي لا تصلي، وقلت لها أكثر من مرة: لماذا لا تصلين يا أمي؟ قالت: يا ولدي لا أعرف. قلت لها: أنا أعلمك الصلاة. وعندما أصررت على تعليمها رفضت عدة مرات، وقالت لي: أتمسك بثيابك عندما تذهب إلى الجنة. فغضبت عليها غضبا شديدا، وأنا واقع في حيرة في أمري، بين الأمر بالمعروف وبين غضب الوالدة الذي لا يطاق، أفيدوني أفادكم الله.
الجواب: أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك خيرا على حسن صنيعك في نفسك من جهة محافظتك على الصلوات الخمس وعلى محافظتك على دينك بوجه عام، وكذلك على دعوتك لأمك من جهة أنها تصلي، فقد أحسنت إلى نفسك من جهة وإلى والدتك من جهة أخرى. ثانيا، أن والدتك حينما أصرت على تركها للصلاة فهي كافرة، لأن من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها كفر بإجماع أهل العلم، ومن تركها تهاونا وكسلا كفر على الصحيح من أقوال أهل العلم، فهي تكون كافرة. ثالثا، إذا تقرر هذا فغضبها عليك بالنظر إلى أنك دعوتها إلى خير هذا ليس في محله، فأنت مأجور وهي مأزورة. ولكن لعلك تستمر في دعوتها إلى الله، وادعو الله أن يفتح عليها وينقذها بسببك من النار، وتكون من مفاتيح الخير، وبالله التوفيق.
أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، والتي استعرضنا فيها أسئلة الإخوة حسن فارع العمراني من الجمهورية العربية اليمنية مقيم بالمملكة، والسائل علي المرعي سوريا الجنسية من مدينة منبج يعمل بالمملكة أيضا، ورسالة السائل ميم صاد لام السودان، وأخيرا سؤال للسائل مصطفى جمعة سوريا الجنسية من مدينة الرقة يعمل بالرياض. شكرا لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية وعضو هيئة كبار العلماء على إجاباته، وشكرا لكم على حسن استماعكم، ولكم تحية من الزميل منصور الصنعاوي من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات نور على الدرب. يسرنا في هذه الحلقة أن نعرض أسئلتكم واستفساراتكم على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المستمع حسن فارع العمراني من الجمهورية العربية اليمنية ويعمل بالمملكة، يقول في رسالته: يوجد مسجد مهجور بعدم الصلاة فيه وله وقف، فهل يأثم صاحب الوقف لأن المصلين لا يرغبوا أن يصلوا فيه من عدم الفرش، فهل يأثم المصلون أم صاحب الوقف؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل.
هذا الوقف إذا كان موقوفا على المسجد كما ذكره السائل، وكان في غلته ما يكفي لفرش المسجد، وامتنع الناظر على الوقف من شراء فرش في المسجد، فإنه يكون آثما نظرا إلى أنه لم يقم بما وكل إليه من تنفيذ شرط الواقف. ومن المعلوم أن شرط الواقف أو أن نص الواقف كنص الشارع من جهة الفهم ومن جهة الدلالة، من جهة الفهم ومن جهة الدلالة، فواجب على من يعلم ذلك أن يتصل بالناظر وأن ينصحه، وإذا لم يستنصح فإنه يرفع أمره إلى الجهة المسؤولة عن الأوقاف والمساجد في بلد السائل. أما الجماعة فإنهم لا يأثمون لأنه لم يجعل لهم حق النظارة على هذا الوقف الذي جعل على المسجد، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الرسالة الثانية في حلقة هذه الليلة وردتنا من السائل علي المرعي، سوري الجنسية من مدينة منبج يعمل في المملكة، له عدة أسئلة في رسالته، منها يقول: ما حكم كشف العورة عند الاستنجاء للصلاة أمام الناس قبلا أو دبرا؟ لأنني رأيت كثيرا من الناس يعملون هذا وقد نهيتهم، ولكن قال لي أحدهم: لا حياء في الدين. وإنني قد سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لا حياء فيه لا خير فيه. أفيدونا عن حكم هذا العمل في الإسلام وعن صحة هذا الحديث، بارك الله فيكم.
الجواب: الواجب على الشخص أن يستر عورته، وإذا أراد أن يقضي حاجته فإنه يستتر، يبعد عن الناس ويستتر، ولا يجوز له أن يكشف عورته أمام الناس لا من أجل قضاء الحاجة ولا لغير ذلك، اللهم إلا ما دعت له الضرورة، مثل كشف الطبيب على محل من العورة يعني لا بد منه، فهذا يكون جائزا من جهة الرخصة، لأن الضرورة تقتضي ذلك. وقد ذكر السائل أنه أنكر عليهم، فجزاه الله خيرا على هذا الإنكار، ولكن عملهم هذا لا يدل على أنه جائزا. ولو قال له بعض الناس أن هذا جائز، فعمل الناس ليس حجة على الشرع، وإنما الحجة هو الشرع على الناس، فتعرض أعمال الناس على الشرع، فما وافق منها الشرع قبل، وما نفاه الشرع فإنه يرد. ولو فرض أنه وجد عرف سائد بين الناس في هذا الأمر، كما ذكر السائل أنه وجد كثيرا من الناس يعني يكشف عورته ولا يبالي، فإن من القواعد المقررة في العرف أنه إذا خالف الشرع، يعني إذا خالف دليلا من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القواعد العامة، فإن هذا العرف لا يكون دليلا يستدل به على جواز الفعل، وبالله التوفيق.
وبالنسبة يا فضيلة الشيخ للحديث الذي ذكره في آخر رسالة سؤاله، يقول: من لا حياء فيه لا خير فيه.
الحياء شعبة من شعب الإيمان، وجاءت أدلة تدل، أدلة كثيرة تدل على مشروعية الحياء، ولكن الحياء قد يفهمه بعض الناس على وجوه، منها ما يكون ممنوعا ومنها ما يكون مقبولا. فبعض الناس يستعمل أساليب النفاق عند الأشخاص الذين يخاف منهم خوفا بشريا أو يرجوهم رجاء بشريا، وعندما تناقشه في اتخاذه هذا الأسلوب يقول أنا أستحي أن أواجههم بهذا الشيء الذي مثلا يعملونه، فيستعمل هذا الأسلوب يسلكه معهم ويستحي منهم على يعني، فلا ينكر عليهم ما يعملونه. فمن الناس من يسلك هذا المسلك، ومنهم من يسكت سكوتا نهائيا فلا يستخدم أسلوب النفاق بل يستخدم أسلوب السكوت مع قدرته على التغيير، ويجعل هذا من الحياء، وهذا في الحقيقة ليس من الحياء، إنما الحياء هو الشيء الذي يجعل الإنسان يقف عند محارم الله جل وعلا، يقف عندها بمعنى أنه لا يفعل شيئا من المحرمات حياء من الله جل وعلا. وفيه أمور درج عليها الناس في أعرافهم وهي لا تخالف القواعد العامة، فالإنسان يلازم الآداب العامة، وتكون ملازمته للآداب العامة من باب الحياء. أما الإنسان الذي تنعدم فيه هذه الصفة فهو لا يبالي لا في ترك الواجبات ولا في فعل المحرمات، يعني لا يبالي ترك شيئا من الواجبات أمام الناس أو فعل شيئا من المحرمات أمام الناس، فهو لا يستحي من ربه فيما بينه وبينه، ولا يستحي من الناس فيما بينه وبين الناس. فالإنسان إذا انتزع منه الحياء على هذا الوجه فحينئذ لا يكون فيه خير بقدر ما حصل منه من انتهاك هذا الطريق، وهو أنه سلب صفة الحياء من نفسه في هذا الأمر أو في هذه الأمور التي ارتكبها، وقد يكون مقلا من ناحية عدم الحياء وقد يكون مستكثرا. ولهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون. الإنسان قد يفعل الأشياء سرا، لكن بعض الناس يفعلها علانية، فمن يفعلها سرا لا يستحي من الله، ومن يفعلها علانية لا يستحي من الله ولا يستحي من خلقه. واجب على الإنسان أن يلتزم الطريقة التي سار عليها الرسول صلوات الله وسلامه عليه في تطبيق هذه الصفة على الوجه الشرعي وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. له سؤال ثاني في هذه الرسالة يقول فيه: ما هو عدد الحركات المسموح بها في الصلاة؟ لأنني رأيت كثيرا من الناس لا يكادون يتوقفون عن الحركة في الصلاة ويؤذون من بجوارهم، فأفيدونا أفادكم الله.
الجواب: بالنسبة للسائل يجب عليه أن يخشع في صلاته لقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع فيه خشوع قلب وخشوع جوارح، وخشوع الجوارح تكون تابعة لخشوع، وخشوع الجوارح يكون تابعا لخشوع القلب. وأما بالنسبة للأشخاص الذين يراهم يكثرون الحركة فواجب عليه أن ينصحهم، لأن هذا من المنكر، والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أما القول بأن الحركة الصلاة تبطل بحركة أو بحركتين فهذا يعني يحتاج إلى دليل يدل عليه، لكن إذا عمل الشخص عملا كثيرا عرفا من غير جنس الصلاة فحينئذ يكون هذا مبطلا لصلاته إذا كان متعمدا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يقول أيضا في هذه الرسالة: إذا كان عندي سيارة أو شات ووقف ثمنها في الحراج ب1000 ريال مثلا، وجاءني شخص معسر ليس عنده مال وقال لي: انتظر علي مدة شهر أو شهرين ولقاء الصبر عليه أزيد الثمن بأكثر من ضعفه، هل هذا ربا أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
الجواب: الله جل وعلا قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والسائل ذكر في سؤاله أمورا تسترعي الانتباه. الأمر الأول أن هذه السلعة استقصى في ثمنها حاضرا أمام الناس، والأمر الثاني أنه جاءه شخص معسر يعني مضطرا إلى شراء هذه السلعة، والأمر الثالث أنه أضاف إليه من الربح كثر قيمتها حاضرة، فإذا كانت حاضرة ب1000 ريال يبي يبيعها عليه ب2000. رابعا أن المدة لهذا المقدار من الربح تساوي شهر على حسب ما ذكره السائل. فأنا أنصح السائل وأنصح سائر المستمعين أن يتقوا الله جل وعلا في الأشخاص الذين يأتون إليهم وهم في حاجة إلى أن يستدينوا منهم، فعليهم بالرفق. أما مشروعية الدين من حيث الأصل فهذا جاء في سورة البقرة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر الآيات التي فصلت أحكام هذا الموضوع. لكن إذا جاء شخص يستدين من شخص وزاد صاحب السلعة زاد عليه زيادة كثيرة استغل الفرصة، فقد لا يبارك الله له في هذه الصفقة، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وإذا أحسن إليه من جهة تقليل الربح فقد يجعل الله فيه بركة ويعوضه خيرا من ما نزله عنه من القدر الزائد عن الربح، فإذا كان في نفسه أنه يأخذ 10% مثل 10 في 10 ثم أخذ مثلا 2 أو 1 في 10 يجعل الله بركة فيما أخذه لقاء ما تركه رفقا بأخيه المسلم. ومما يؤسف له أن كثيرا من الذين يشتغلون في المداينات لا يرحمون إخوانهم المسلمين في هذا الموضوع، فمنهم من يجعل ما قيمته 10 ب15 ومنهم من يجعله 20 ومنهم من يجعله 25 ومنهم من يجعله 30، مع أن المدة لا تكون طويلة، قد تكون 4 أشهر وقد تكون 6 أشهر. وهذا في الحقيقة يعني الشخص الذي يعمل هذا ليس فيه رحمة لإخوانه المسلمين. فالحاصل أنه يجب على المسلم أن يتقي الله في إخوانه المسلمين، والراحمون يرحمهم الرحمن، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. له سؤال أخير في هذه الرسالة، يقول إذا كان ما حكم بيع القمح أو الشعير إذا كان الكيلو الواحد بريال مثلا في السوق والأسعار متوازنة، وأنا أستغل ظروف الفقراء وأصبر لهم مدة معينة وأبيعهم الكيلو الواحد بريالين لقاء صبري، هل هذا ربا أم لا؟ سيدونا أفادكم الله.
الجواب تقدم في جواب السؤال الذي قبل هذا ما يكفي من جهة التفصيل، ولكن كما ذكرت يجب على الإنسان أن يحسن إلى إخوانه المسلمين وألا يزيد زيادة كثيرة،
لكن لا يعتبر من باب الربا.
لا، هذا ليس من الربا.
جزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من المرسل ميم صاد لام من السودان، يقول أنا شاب في 19 من عمري، توفي والدي وأنا في 6 من عمري، ونشأت مع عمي بحمد الله، وعندما وصلت هذا العمر يريد عمي أن يخطب لي ابنته وأنا لا أرغب فيها لأنني أراها مثل أختي، لأننا تربينا في بيت واحد، وفي نفس الوقت أنا متعلق ببنت عم أخرى وعم آخر وأحبها، والله أعلم بما بيننا، وأرغب أن تكون شريكة في حياتي، ماذا أفعل؟ أنا في حيرة شديدة لأنني أخشى إن رفضت أمر عمي أن يكون هذا من العقوق، أفيدوني أفادكم الله.
الجواب عمك صاحب فضل وإحسان عليك منذ نعومة أظفارك، ومن تمام إحسانه عليك أنه يريد أن يزوجك ابنته، وأنت صرفت نظرك عن الزواج بها لأنكما عشتما في بيت واحد وتراها كأختك، هذه علة. والعلة الثانية أنك أحببت فتاة أخرى، فمحبتك لهذه الفتاة قد تنقلب عقوبة عليك لأنك لا تضمن المستقبل، أنت لا تضمن المستقبل. والذي أنصحك به هو أن تستجيب لعمك عندما يطلب منك أن تتزوج ابنته، فلعل الله أن يجعل في زواجك بها بركة لك من ناحية الأولاد في كثرتهم وفي صلاحهم، وكذلك يجعل الله فيها بركة من جهة أنها تعينك على دينك ودنياك، وقد تكون مفتاح خير لك من ناحية سعة الرزق، لأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في خلقه، له الخلق والأمر. فالمقصود أن مجرد محبتك لتلك الفتاة لا يكون مسوغا لترك ابنتي عمك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة
وردتنا من السائل مصطفى جمعة سوري الجنسية من مدينة الرقة يعمل بالمملكة في الرياض، يقول في رسالته: ما حكم تارك الصلاة؟ فأنا والحمد لله أصلي الصلوات الخمس في أوقاتها، لكن عندي والدتي لا تصلي، وقلت لها أكثر من مرة: لماذا لا تصلين يا أمي؟ قالت: يا ولدي لا أعرف. قلت لها: أنا أعلمك الصلاة. وعندما أصررت على تعليمها رفضت عدة مرات وقالت لي: أتمسك بثيابك عندما تذهب إلى الجنة. فغضبت عليها غضبا شديدا، وأنا واقع في حيرة في أمري بين الأمر بالمعروف وبين غضب الوالدة الذي لا يطاق، أفيدوني أفادكم الله.
الجواب: أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك خيرا على حسن صنيعك في نفسك من جهة محافظتك على الصلوات الخمس وعلى محافظتك على دينك بوجه عام، وكذلك على دعوتك لأمك من جهة أنها تصلي، فقد أحسنت إلى نفسك من جهة وإلى والدتك من جهة أخرى. ثانيا، أن والدتك حينما أصرت على تركها للصلاة فهي كافرة، لأن من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها كفر بإجماع أهل العلم، ومن تركها تهاونا وكسلا كفر على الصحيح من أقوال أهل العلم، فهي تكون كافرة. ثالثا، إذا تقرر هذا فغضبها عليك بالنظر إلى أنك دعوتها إلى خير هذا ليس في محله، فأنت مأجور وهي مأزورة، ولكن لعلك تستمر في دعوتها إلى الله، وادعو الله أن يفتح عليها وينقذها بسببك من النار وتكون من مفاتيح الخير، وبالله التوفيق.
أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي استعرضنا فيها أسئلة الإخوة حسن فارع العمراني من الجمهورية العربية اليمنية مقيم بالمملكة، والسائل علي المرعي سوريا الجنسية من مدينة منبج يعمل بالمملكة أيضا، ورسالة السائل ميم صاد لام السودان، وأخيرا سؤال للسائل مصطفى جمعة سوريا الجنسية من مدينة الرقة يعمل بالرياض. شكرا لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية وعضو هيئة كبار العلماء على إجاباته، وشكرا لكم على حسن استماعكم، ولكم تحية من الزميل منصور الصنعاوي من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.